أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات قبل هذه، ويقول الله تبارك وتعالى في قصة عيسى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وذكرنا أقوال العلماء في هذه الآية ومعنى التوفي، أي توفي عيسى عليه السلام، وبينا أن العلماء ذكروا أن المقصود بالتوفي هو قبضه وافيا أي كاملا ورفعه إلى الله عز وجل حيا، بدليل قوله تبارك وتعالى في سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه وما قتلوه يقينا. وأجمع أهل السنة على أن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان، وهذه في الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري ومسلم، وأن نزوله سيكون في وقت ظهور المهدي، وأنه حينما ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق ثم يأتي إلى بيت المقدس فيجد المهدي يصلي بالناس، فيريد المهدي أن يتأخر ليصلي عيسى بالناس، فيشير إليه أن مكانك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لهذه الأمة، فيصلي خلفه، لأنه حينما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعته، أي يحكم بالإسلام ولا ينزل بشريعة جديدة، وإنما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير، الصليب الذي يعلقونه كشعار لهم بأن عيسى عليه السلام صلب وهو لم يصلب ولم يقتل، والخنزير الذي أحله لهم بولس، وكذلك لا يقبل الجزية وإنما يشترط على كل واحد من الدخول في الإسلام. الأحاديث ثابتة في هذا. وكان هناك استغرابا في الدرس، وذكرنا قضية المهدي من هو، وقلت على أن الحسن مات ولم يعقب، ففهم بعض الإخوة أنني أقصد بالحسن بن علي بن أبي طالب، والكلام ليس هذا، وإنما المقصود به الحسن العسكري، وهو الحادي عشر من الأئمة في سلسلة الرافضة لأئمتهم. ولهذا جئت بهذا الكتاب وذكرت لكم الأئمة الاثنى عشر حتى يرفع هذا الوهم عن بعض الذين فهموا هذا الفهم. الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة يبدأون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا خليفة الراشد، الخليفة الرابع من أئمة أهل السنة والجماعة، يتولونه ويكرمونه ويعترفون بفضائله وبمناقبه، ومن مناقبه أنه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وهو يعلم على أن الشباب الذين جنبوا من قريش لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنام على سريره متغطي بلحاف. ومن فضائله أنه يوم فتح خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فاستشرف الناس لها من أجل هذه المنقبة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا: أرمد. فدعي إليه فبصر في عينيه، ثم أمره أن يقود الجيش. فالشاهد أن الإمام الأول عند الرافضة هو علي بن أبي طالب، هو إمام أهل السنة. الثاني الحسن بن علي بن أبي طالب، صف الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن مناقبه وفضائله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحقق ذلك، حيث استمر في الخلافة بعد علي بن أبي طالب الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي متقربا به في زعمه إلى الله، مكث بعده 6 أشهر، وبعد 6 أشهر تنازل لمعاوية رضي الله عنه، فأكمل 30 سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة بعدي 30. فالستة الأشهر أكملت 30 سنة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم بعد ذلك ملك يعطيه الله من يشاء. هذا هو الثاني الحسن. ثم بعد ذلك الذين جاءوا في السلسلة من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم لم يتولى أحد منهم أمر المسلمين، فيأتون بالخليفة الثالث الحسين ابن علي رضي الله عنه. والحسين بن علي رضي الله عنه لم يكن خليفة للمسلمين. الرابع علي بن الحسين زين العابدين. الخامس محمد بن علي الباقر. السادس جعفر بن محمد الصادق. السابع موسى بن جعفر الكاظم. الثامن علي بن موسى الرضا. التاسع محمد بن علي الجواد. العاشر علي بن محمد الهادي. الحادي عشر الحسن بن علي العسكري. هم يدعون 12 ويعددون هؤلاء. فيأتي الثاني عشر من هو؟ الحسن مات كلالة ولم يعقب، وأخذ ميراثه أخوه جعفر، أخذ الميراث كامل لأنه لا وارث للحسن. أظن الآن الذين عندهم وهم والفهم السابق تبين لهم أن المقصود بالحسن هو الحسن ابن علي العسكري، هذا لم يعقب. هؤلاء الذين يعددونهم خلفاء لم يلي أحد منهم أمر المسلمين، وإنما كان أهل فضل وأهل علم وأهل السنة يتولونهم ويكرمونهم، ولكن لم يكن أحد منهم خليفة للمسلمين. فلما مات كلالة وكان الرافضة يأخذون أموال الناس بالطريقة المعروفة عندهم بأن الأموال تجبى لآل البيت، إما يعطي الإنسان الخمس من ماله أو مبلغ من المال فيأتون به لهؤلاء الذين يدعون أن هؤلاء الخلفاء وأنهم هم الذين يقدمون هذه الأشياء إليهم. فلما انقطعت السلسلة هنا فكر مجموعة ماذا يصنعون، فادعوا على أن الحسن خلف مولودا اسمه محمد، ولكن أبوه أخفاه في السرداب خوفا عليه من الظلمة، من الظلمة خلف بني أمية. ثم كيف يصنعون في هذا؟ ألف الطوسي وهو من المعتمدين عند الرافضة كتابا اسمه الغيبة، والغيبة للمنتظر الذي يجعلونه من ولد الحسين أي من نسله، يقول لنا له غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى. أما الغيبة الصغرى فهي بدأت في 256، يعني الحسن العسكري توفي في هذه الفترة 256 من الهجرة أو 54 على خلاف في التاريخ. لما توفي كلالة ادعوا هذه الدعوة، ماذا يصنعون؟ فيه مجموعة وهم خمسة اتفقوا على هذا المنهج، وأن يدعوا ويقول الرافضة بأن هناك خليفة مختفي أخفاه والده خوفا عليه من الظلم. هذا الاختفاء يقولون الغيبة الصغرى، وهذا في كتابهم الكافي الذي هو كصحيح البخاري، الغيبة الصغرى مدتها 70 سنة، وكان في هذه الفترة يرى الناس ولا يرونه ويذهب إلى الحج، ولكن ما حد يراه بس هو يرى الناس. بعدما انتهى السفراء الذين هم خمسة، أولهم عثمان، الغيبة غيبتان صغرى وكبرى، وقصتهما كالتالي: لما توفي الحسن العسكري وهو الإمام الحادي عشر في سلسلة الإمامية الاثني عشرية وكان عقيما لا عقب له، أخذ أخوه جعفر جميع تركته على أنه لا ولد له، فورث جميع ماله، وهذا أمر ثابت في كتب الشيعة الإمامية. ففي كتاب الكافي للكريني كتاب الحجة جزء واحد صفحة 265-266 حديث رقم واحد، وفيه قال: فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد عليه السلام مضى ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه وأخذه من لا حق له. الأمر عند السلطان، من هو السلطان؟ خليفة المسلمين في تلك الفترة، وهو يقول الأمر عنده على أن هذا الرجل مات كلالة ولم يعقب، إذن ما هي الحيلة حتى يستمر الأمر؟ قالوا لا بد من وضع طريقة يقوم فيها هذا المذهب ويستمر. قال عندما ذكروا القصص التي وصلت إلى هذا الحد، وأنا أقول لكم الآن من الكافي للكريني وأقول لكم من الغيبة للطوسي، هذا كتاب الغيبة للطوسي، وذكر الغيبة صغرى وكبرى كما سمعتم. فهم عملوا على أن يكون هناك بوابين، بوابين لهذا الخليفة المزعوم. وأما أصحاب السرداب فقد استمروا على في عملهم مع عوام الشيعة في جباية الأموال منهم، وأصبح لصاحب السرداب الملقب بصاحب الزمان هو الخليفة الثاني عشر عند الإمامية سفراء بينه وبين الشيعة، فكان الشيعة يحملون الأموال إليهم لإيصالها إلى صاحب الزمان، ويكتبون رسائل يستفتون فيها عن مسائل علمية ودينية أشكلت عليهم، وفي سفراء صاحب الزمان يدخلونها عليه، وبعد أيام يحضر المستفتي فيجد الجواب قد خرج بتوقيع صاحب الزمان وخطه على تلك الأسئلة، ومن تلك التوقيعات الحديث الذي سبق أن استشهد به صاحب الحكومة الإسلامية، وسوف أورد نماذج من تلك التوقيعات. الشاهد الشاهد أنا ليس هذا هو الدرس الأساسي وإنما الدرس في التفسير، وإنما ذكرت هذا من أجل تصحيح ذلك الفهم عند بعض الإخوة أنهم ظنوا أن الحسن هو الحسن ابن علي، وليس المقصود به الحسن ابن علي، وإنما المقصود به الحسن العسكري الذي مات كلالة ولم يعقب أحدا، وهو الحادي عشر. بقي الإمام الثاني عشر من هو؟ هو الذي في استرداب المختفي إلى يوم القيامة، لأن استرداب ما في أحد، ولو كان فيه أحد لخرج، وقد تعاقبت حكومات تستطيع تحميه من الظلمة ولكن لم يخرج لأنه ما في أحد. فالشاهد نعود لدرسنا، وهو أن عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل حيا، والله ذكر في كتابه وصف عيسى وخلقته وأمه مريم في عدد من السور. إذا رجعنا لسورة مريم نجد القصة كاملة، وكذلك في سورة المائدة قولهم أن الله ثالث ثلاثة، وقولهم أن المسيح عيسى ابن الله أنه هو الله. والله عز وجل بعفوه ورحمته وكرمه قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ لمن يقول هذا القول؟ للذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة. فالله عز وجل يعرض عليهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه من هذا القول الباطل، فلو تابوا إلى الله واستغفروه لتاب الله عليهم. ثم قال الله عز وجل إن مثل عيسى، هذه الآية سمعها، ذلك نتلوها عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يعني هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي فيه التفصيل والبيان لقصة مريم وعيسى عليه السلام، هو وحي من الله والخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، هذا الذي سبق قصصه وذكره لرسوله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بهذا عرفوا على أن هذا وحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعلمه من أحد، وإنما أوحاه الله عز وجل إليه وأعطاه هذه الأوصاف الكاملة. وسيأتينا في قضية المباهلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصارى من وفد الأجران. ثم قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول مثل عيسى عند الله مثل آدم، فآدم خلقه الله من تراب، لا من أب ولا من أم. ولو كانت هذه القضية تدل على البنوة لكان آدم أحق بذلك من عيسى، لأن عيسى له أم، وأما آدم فلا أب ولا أم. فلو كان هذه بنوة لله عز وجل فالأولى بذلك آدم عليه السلام، ولكن الأمة أجمعت كلها على أن آدم خلق من خلق الله عز وجل، ولم يدعي له أحد النبوة البنوة. إذن كيف تدعون لعيسى على أنه ابن الله عز وجل لأنه خلق من أم بلا أب، وآدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم؟ وهذا مما أراد الله عز وجل أن يبين للعباد قدرته، قدرته الفائقة، قدرته التي لا يماثلها شيء. فخلق آدم من تراب لا أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع آدم من أنثى بلا ذكر، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، ثم خلق بقية البشر من ذكر وأنثى. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل الذي تأتي الآيات وتبين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، لا يكرر هذا الأمر من الله عز وجل حينما يقول لشيء كن مرة واحدة، ولا يكرر هذا الكلام، بل الشيء يكون بعد ذلك مباشرة، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. أما دعواهم أن عيسى إله، لأن في سورة المائدة قالوا أن عيسى هو الله، فهم يستندون إلى هذه الشبه فيقولون أن عيسى يحيي الموتى، وأنه يعلم الغيب، وأنه يصور من الطير كهيئة الطير فيبقى فيه فيصير طيرا. هذه كلها بإذن الله عز وجل كما سبق ذكرها. هذه آيات معجزات تبين أن عيسى عليه السلام النبي أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل وأعطاه هذه الآيات لتدل على صدقه. وهذا ليس بغريب، إحياء الموتى ليس بغريب. فإبراهيم عليه السلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منها جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. إذن إبراهيم عنده معجزة من هذا النوع، قطع تلك الطيور الأربعة وخلطها ببعض ووزعها على أربع جبال ثم قال تعالي فجاءت إليه تسعى. إذن قضية الخلق هو الله عز وجل هو الخالق، وهذا بإذنه، حينما دعاها جاءت. ماذا كان عند إبراهيم عليه السلام حتى يأتي بهذه الطيور؟ وإنما أحيا بعدما قطعت وخلط بعضها ببعض، حتى أنه ورد على أن كل عضو يذهب إلى مكانه في الطير الذي هو منه، وكذلك الريش كل شيء يذهب إلى مكانه ثم جاءت تسعى كما خلقها الله عز وجل. إذن هذه قدرة الله عز وجل، وكون عيسى يحيي الموتى بإذن الله، وكونه يبرئ الأكمح والأبرص بإذن الله، وكونه ينبئ بني إسرائيل بما يدخلونه في بيوتهم من علم الغيب، فهذا من علم الله، هو الذي علمه ذلك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، ثم قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يعني هذا القول الذي سمعته في وصف عيسى وفي وصف مريم وخلقة عيسى وإيجاده هو القول الحق. هذا القول هو الحق الذي لا ريب فيه، والله يقول لا تكن من الممترين، ثم قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. هذه الآية نزلت في وفد نجران، أي نصارى نجران. نصارى نجران وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 راكبا، وجاءوا ونزلوا عنده في هذا المسجد. هؤلاء 60 منهم 12 هم الوجهاء منهم، ومن 12 3 هم أهل الرأي، وهم الذين يؤخذ بقولهم وبمشورتهم، إذا قالوا الشيء هو الذي ينفذ. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده المحاجة بينه وبينه، جاء وادعوا على أن عيسى ابن الله وأنه هو الله، وذكروا ما سمعتم. لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أسلموا، قالوا أسلمنا. قال كذبتم، لم تسلموا، لأنكم تقولون عيسى ابن الله والله ثالث ثلاثة. فقالوا من خلقه؟ يعني عيسى تقول ابن الله، يقول من خلقه؟ يعني من هو أبوه؟ من هو أبوه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجيبهم في نفس اللحظة، ولكن بعد ذلك نزلت عليه الآيات التي هي من أول هذه السورة إلى 80 آية، وبضع 80 آية كلها نزلت في هذه القصة، أي في قصة عيسى عليه السلام ومناظرة الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الوحي. لما نزلت هذه الآيات قص عليهم هذا القصص. لما قص عليهم هذا القصص بقوا على رأيهم، عاندوا ولم يرجعوا. فالله عز وجل قال له هذا القول، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أي من حاجك وجادلك بعيسى وأنه ليس كما وصف الله عز وجل، فعند ذلك تكون المباهلة. هؤلاء العدد منهم أبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، هم 12 الرؤساء، العدد 60، والذين هم الوجهاء منهم 12 أو 13. من هؤلاء 13 3 وهم العاقب، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه. الثاني السيد، وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم. الثالث أبو حارثة ابن علقمة، وكان أسقفهم يعني العالم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان رجلا من العرب. من بني بكر بن وائل، ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه لما يعلمون من صلابته في دينه. هذا الرجل يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعرف أن محمدا هو الرسول، عرف ذلك من الكتب التي درسها، لأنه كان هو العالم من هؤلاء، أي العالم بما في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، ووجد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا لا شك فيه، كما قال الله عز وجل في آيات يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما جاءت المحاجة وصمموا على رأيهم، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة. ما معنى المباهلة؟ المباهلة أن يجتمع فريقان، هذا الفريق وهذا الفريق، ثم يتوجهون إلى الله عز وجل ويدعون على أنفسهم بأن الكاذب عليه لعنة الله وعليه ما يستحقه من الله، والله عز وجل ينفذ فيه الحكم الذي يراه يستحق هؤلاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك أمرا من الله عز وجل، وهو قوله تبارك وتعالى: فإن حاجوك، أي جادلوك، بعدما تبين لهم الحق في عيسى وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله، إذا حاجوك في ذلك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قالوا في روايات، وكونها موقوفة أصح كما قال العلماء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الحسن والحسين وفاطمة وعلي وطلب منهم أن يباهلوا، أي أن يتوجهوا إلى الله عز وجل ويدعونه بأن يحكم في الظالم من هو. ماذا صنع هؤلاء؟ حينما سمعوا هذا القول والعزم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: نتشاور ثم نعود. فذهبوا يتشاورون، واستشاروا رئيسهم هذا الذي عنده علم من الكتاب، فقال لهم: تعلمون أن محمدا جاء بوصف عيسى كاملا، وتعلمون على أنه ما باهل أحد نبيا إلا ذهب هو ومن باهل عليه، فإذا باهلتم سترجعوا ولن تجدوا أحدا من أبنائكم ولا أموالكم، ولكن ترجعوا إليه إذا كنتم مصممون على رأيكم وعلى دينكم هذا، فارجعوا إليه وصالحوه ثم عودوا. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذروا عن المباهلة، أي اعترفوا على أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق، فسلموا. عند ذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعطيك ما تشاء منا، وتبعث معنا رجلا أمينا يحكم بيننا في أموالنا بأمور اختلفنا فيها، لأنكم عندنا رضا، يعني نرضى حكمكم. فقال رسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لأبعثن معكم رجلا أمينا جد أمين. فتطلع الصحابة لهذا الوصف، الصحابة رضوان الله عليهم استشرفوا من يكون هذا الأمين الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استشرفوا يوم خيبر حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لأعطينا رأية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فكل ما استشرفوا لهذا كما في صحيح البخاري، وطلب منه أن يأتوه في المساء. فالصحابة بادروا في الظهيرة، جاءوا لصلاة الظهر وكانوا مع رسول عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم كما جاء بعض الروايات يعني يرفع رأسه ويتطلع حتى يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أين أبو عبيدة؟ فقال الصحابة: ذهب بها أبو عبيدة. فقال: هذا أمين هذه الأمة، أبو عبيدة رضي الله عنه. فذهب معه. فالشاهد أنهم سلموا. هنا أيضا فيه درس ينبغي لطالب العلم أن يعلمه. الله عز وجل بعدما بين الحق على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الخصوم بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول لم يحرجهم، ولم يجبرهم على الدخول في الإسلام، وإنما صالحهم. فيه أقوال، هل أخذ الجزية منهم كما في رواية عن الزهري؟ ابن كثير ذكر 4 أقوال في هذا الموضوع، لأن الجزية متى فرضت حتى يعطوا الجزية عن دينهم صاغرون، هل هي قبل الفتح أو بعد الفتح؟ فالشاهد من هذا على أنهم اتفقوا على شيء من المال ليدفعونه ويبقون على دينهم. وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة ليكون هو الحاكم بينهم فيما اختلفوا فيه، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يحرجهم ولم يقل لهم أنتم سلمتم ما عليكم إلا أن تسلموا، وإنما كما قال الله عز وجل في كتابه حتى يعطوا الجزية عن دينهم صاغرون، أي الجهاد يكون للكفار اليهود والنصارى أهل الكتاب والمجوس الذين سن بهم أهل يعني سن بهم الصحابة سنة أهل الكتاب، أي تؤخذ منهم الجزية ما عدا المشركين، فالمشركون لا تقبل منهم الجزية وإنما المطلوب منهم الإسلام. هؤلاء إذا دفعوا الجزية بقوا على دينهم. وإذا رجعنا للسيرة للفتوحات لمعاملة الصحابة الخلفاء الراشدون ومن معهم، وقبلهم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام الجيوش والأمراء الذين يقودون تلك الجيوش للجهاد في سبيل الله، أنه إذا وصل إلى أهل بلد إلى أهل قرية يدعوهم إلى واحدة من 3، إما إلى الدخول في الإسلام ويكونوا مثل المسلمين، لا فرق بينهم وبين المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن امتنعوا عن الدخول في الإسلام فإما أن يكونوا أهل كتاب أو يكونوا من المشركين. فإن كانوا أهل كتاب طلبت منهم الجزية، فإن دفعوها خلص يبقون على دينهم، ولكن الأمر للمسلمين يبقون على دينهم ولا ينتقص من حقوقهم شيء ولا توقع عهودهم أبدا. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. هذه القصة تبين لنا هذا المعنى، أن هؤلاء لما جاءوا واستسلموا وتبين لهم الحق وأن عيسى عبد الله ورسوله، وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام الموادعة وأن يعودوا إلى بلادهم، وادعهم على ذلك وبقوا على دينهم. ثم بعد هذا جاء الأمر الصريح فيما بعد أنه لا يجتمع في الجزيرة دينان، وأخرج اليهود والنصارى ولم يبقى دين آخر في الجزيرة العربية، والذين يأتون ما يأتون لهم تبنى لهم كنائس ويكونوا أصحاب دين، وإنما يأتي الإنسان يستخدم من أي واحد من مؤسسة من شخص يعني بمفرده من دولة تطلب مجموعة مهندسين وعمال يعملون، وهؤلاء على دينهم لا تبنى لهم كنائس ولهم في جزيرة العرب مستوطنون فيها، وإنما لفترة محددة ثم يعودون لبلادهم. إذا جزيرة العرب ولا سيما هذه الدولة بحدودها ما فيها أحد من اليهود والنصارى لهم كنائس ولهم دين يقيمونه، وإنما في أفراد أو جماعات بالشكل الذي نعرفه كلنا جميعا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، يعني ندعو الله عز وجل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما عرفوا أنهم كاذبون اعترفوا وطلبوا من الرسول الإعفاء من المباهلة، وقدموا لهم المال الذي يدفعونه، وطلبوا منه أن يبعث معهم من يحكم بينهم في قضاياهم. ثم قال الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق، يقول هذا الذي تلي في هذه الآيات وفي الآيات الأخرى عن مريم وعيسى هو القصص الحق، هو الحق الذي لا ريب فيه، وما من إله إلا الله، ما في إله معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل، ما يستحقه لا عيسى ولا أحد من المخلوقات، لا صنم ولا وثن ولا نبي، وإنما الله عز وجل هو الإله الواحد، هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو المعبود بحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، العزيز في سلطانه الذي قهر كل شيء، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. ثم قال الله عز وجل لرسوله: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا الدخول في هذا الدين فالله عليم بهم وسيجازيهم، فإن الله عليم بالمفسدين. ممكن نقرأ يا أخ إذا كان بقي من أول شيء تبدل الموقفنا، لو قرأته لما أحس عيسى منهم الكفر، لأن الآيات ويقول: وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اليوم القيامة. هذه الآية لابد أن نقرأها، اللي هي: وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اليوم القيامة. لأن كلمة الاتباع قد يظن بعض الناس على أن النصارى هم الذين اتبعوا عيسى وأنهم باقين اليوم القيامة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، المراد بمن اتبع الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن دينه. ثم لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا هم أتباعه حقا، فأيدهم ونصرهم على الكفار كلهم، وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ولكن حكمة الله عادلة، فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين، وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء، والله عزيز حكيم.
هؤلاء الذين هم أتباع الرسول، أي الذين سيكونوا فوق الذين كفروا اليوم القيامة، نقرأ في سورة الصف، لأن الله عز وجل دعا المؤمنين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا بالحواريين الذين نصروا عيسى عليه السلام. نقرأ هذه الآية في سورة الصف، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذن احنا قلنا أن الحواري هو الناصر، فالحواريون كانوا أنصار عيسى عليه السلام، وهؤلاء الذين ناصروا ودعوا لدعوته بنو إسرائيل الذين دعوا، آمن الطائفة منهم وكفر الطائفة، والله أيد الطائفة المؤمنة على الطائفة الكافرة. إذن الطائفة المؤمنة ما هو إيمانها؟ آمنت بأن عيسى عبد الله ورسوله، آمنوا به بأنه رسول، ولم يؤمنوا به بأنه ابن الله، لأن هذا ليس بإيمان وإنما هذا كفر. إذن لم يدعوا لعيسى أنه ابن الله ولا ثالث ثلاثة، ولا كانوا كاليهود الذين كفروا به وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه واتهموا أمه بما هي بريئة منه. اليهود هم من بني إسرائيل، وعيسى جاء مبعوث لبني إسرائيل. إذن آمن الطائفة وكفر الطائفة. المؤمنة هي التي اتبعته وآمنت بما جاء به وأنه رسول من الله عز وجل. والكافرة إما اليهود الذين ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، وإما الذين ادعوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة. فالله أيد الطائفة المؤمنة بعيسى عليه السلام على الكافرة اليهود والطائفة الأخرى من النصارى، فالله نصرهم كما قال في كتابه: فأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالله أيدهم ونصرهم. إذن بقوا هم المنصورون على هذه الطائفة الكافر بعيسى عليه السلام من اليهود والنصارى الذين يدعون أنه ثالث ثلاثة أو أنه إله مع الله أو أنه ابن الله. حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم حينما بعث بعث بالحنفية السمحة ملة إبراهيم، كما سيأتينا أيضا أن النصارى واليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، مع أنهم لم يوجدوا إلا بعد وجوده، إلا يعني لم يوجد إبراهيم يعني حتى يتبعونه، وإنما كان قبلهم. فالشاهد من هذا على أن الله أيد الطائفة الأولى المؤمنة بعيسى، ثم أيد الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد يؤمنون بالرسل جميعا. قلوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأمة محمد يؤمنون بالرسل جميعا ولا يدعون لأحد أنه ابن الله ولا ثالث ثلاثة. إذن هذه الطائفة التي هي فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة يعني هي المنصورة، الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة هم الذين آمنوا بعيسى أنه رسول من الله عز وجل، وهم الطائفة أي الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إيمانهم كإيمان الطائفة الأولى التي آمنت بأن عيسى عبد الله ورسوله. فالمسلمون يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله فهم أتباعه وهم الأحق به. أما النصارى اللي يقولون ثالث ثلاثة أو أنه إله أو أنه ابن الله، فهؤلاء ليسوا أتباع عيسى عليه السلام، بل يخالفونه ويكفرون بما جاء به من عند الله عز وجل. إذن هذه الآية نفهم منها وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ليس المقصود بهم النصارى أهل التثليث، وإنما المقصود بهم الطائفة المؤمنة به ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما بعث، لأنهم يقولون بما قال فيه تلك الطائفة وهو الإيمان بجميع الرسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ثم بين ما يفعله بهم فقال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
يعني هذه الآية أخبر الله عز وجل، وفي آيات كثيرة حينما يذكر الأحكام وما ينبغي أن يقوم به الناس يخبر بأنهم راجعون إليه، يعني طلب منك أن تعمل كذا وتعمل كذا، أي تعمل الخير وتجنب الشر، ولكن عليك أن تعلم بأنك ستعود إلى الله، فإن امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي وعملت بما أمرك الله به عز وجل فسترجع إلى الله وستجد عنده الثواب على تلك الطاعة وتلك الأعمال، وإن خالفت فستجد الجزاء على تلك المخالفة. والله يقول: هؤلاء الذين اختلفوا في عيسى، منهم من ادعى أنه ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، ومنهم من قال أنه قتله أو صلبه، ومنهم الطائفة المؤمنة به، يقول: كلكم سترجعون إليه، والله عز وجل سيحكم بينكم في هذا الخلاف. فالكافر الذي يكفر بآيات الله وبرسله سينال الجزاء. ماذا نال هؤلاء في الدنيا؟ أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. في الدنيا نالوا جزاء، وإذا رجعنا إلى التاريخ نعرف أن الله عز وجل سلط النصارى على اليهود لأنهم كما قال العلماء أقرب إلى الحق، وإن كانوا كلهم كفار ولكن تسلطوا على اليهود وما زالوا متسلطين عليهم إلى العصر القريبة، فقتل منهم المقتلة الشنيعة، والله عز وجل أخبر أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فأذلهم الله عز وجل في الدنيا ومكن المسلمين منهم حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطردوا من بلادهم. وقصة هرقل الذي هو عظيم الروم تبين هذا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وذهب بعض كفار قريش إلى تجارتهم في الشام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله بالكتب إلى الملوك والأمراء، ومن كتبه هذه الآية التي ستأتي كل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فكان يكتبها في خطابه الموجه للملوك وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام في هذه الفترة التي كان فيها العهد أي الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. ذهب هذا الوفد إلى الشام، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطابه الذي يدعو فيه هرقل عظيم الروم إلى الإسلام، وقال له من محمد رسول الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى من اتبع الهدى، ثم قال إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، فدعاه بدعوة الإسلام، ولكنه كما سبق الحديث عن ذلك لم يقبل تلك الدعوة وحرص على بقائه في الدنيا لأنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقال بالتصريح إني أعلم أن هناك نبي مبعوث ولكن ما كنت أظنه منكم، ثم قال ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لقبلت قدميه. ولذلك حينما صرف أبا سفيان ومن معه وقال لترجمانه حينما انصرف أولئك، قال للموجودين من البطارقة والذين كانوا حضروا تلك الأسئلة التي وجهها وأجيب عليها، وقال هذه الكلمة لأبي سفيان يقول لي ترجمانه أن يقول له إن كان ما قلت حقا، يعني ذكر قولك هذا كله صدق، فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. ماذا صار؟ الكلام كان حق، وبعد 8 سنوات من تلك الواقعة أصبح أبو عبيدة قائد الجيش وقائد الفتوحات في الشام، وخرج هرقل من الشام طريدا وملك موضع قدمه، أي الإسلام انتشر في تلك البلاد. فالله عز وجل سلط على أولئك، لأن الله عز وجل أخبر في هذه الآية فأما الذين كفروا عذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم وأنفقوها في سبيل الله. إذن الله عز وجل جازاهم في الدنيا أي الكفار بأن زال ملكهم وسلط عليهم أهل الحق، ثم في الآخرة الله عز وجل يتولاهم ويحاسبهم بما شاء، وليس لهم من ناصر يدفع عنهم عقاب الله عز وجل. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالله عز وجل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالته الرسالات كلها ونسخ دينه جميع الأديان، سار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين.
يعني يقول بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه دين صحيح إلا الإسلام، لأن الله يقول في هذه السورة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، والله قال في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة للبشرية كلها، ولا يبقى دين بعد دينه، لأن تلك الأديان إما محرفة والصحيح منها منسوخ، أي ما في الكتب السابقة مما هو باقي على ما هو عليه منسوخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ دينه جميع الأديان، فلا يقبل من أحد أي دين غير الإسلام. وما نسمع من التقريب بين الأديان هذه دعوة ينبغي لطلاب العلم أن ينبذوها ويعلموا أنه لا تقارب بين دين الإسلام والأديان الباطلة، كل دين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام غير مقبول، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، وإنما الدين الحق الذي سيسأل عنه كل واحد إذا بلغته الحجة وأقيمت عليه هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الإسلامي الذي انتشر في فترة قصيرة من التاريخ إلى شرق الأرض وغربها. نعم.
وقوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات، وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه، وهو الحكيم المحكم صادق الأخبار حسن الأحكام.
لأن الله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة موجود في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله مكمل وموضح بالسنة، لأن السنة وحي، وما جاء في الكتاب أشياء مجملة، ولكن السنة تفسرها وتوضحها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا الذكر المقصود به السنة، والله يقول: ما يطلق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة مكملة للقرآن. ولهذا كان الاعتصام الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، قرن بينهما. ولهذا نجد الذين يقولون يكفي القرآن ويسمون القرآنيون كما تسمعون، هؤلاء ضلال، لأن القرآن ليس فيه صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث، وإنما فيه أقيم الصلاة وآت الزكاة، وكذلك الزكوات ليس فيه الأنصبة الموجودة في خمس من الإبل شات وإلى آخر ما جاء في الأنصبة في الذهب والفضة، وإنما فيه الإجمال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أسري به وفرضت عليه هذه الخمس الصلوات، الخمس الصلوات خمسين، ثم صارت خمسا، ونزل بها في صبيحة الإسراء، ونزل جبريل فصلى به هذه الصلوات الخمس في أول وقتها بهذه الأعداد: أربع ركعات وثلاث ركعات وركعتين. ثم اليوم الثاني صلى به تلك الصلوات في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة جميع ما جاء في صلواته. فالذي يقول الذين يقول نكتفي بالقرآن، هؤلاء ضلال، لأنهم لا يعرفون، لا يصلون ولا يزكون. وهذه الفكرة ليست جديدة، هي الآن موجودة ومنتشرة ولها أنصارها، ولكن ليست جديدة، وإنما هذه البدعة بدأت من زمن. فحينما قال يعني ذاك الرجل لأحد الصحابة يعني: أنكم تحدثون بأشياء لا توجد في كتاب الله، فغضب ذاك الصحابي على هذا الرجل، وقال: نحن سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسألك في القرآن، الله يقول: وليطوف بالبيت العتيق. أنت كم تطوف بالبيت العتيق؟ نحن بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الطواف، وذكر مناسك الحج من أولها وآخرها، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هو الحج؟ الحج في اللغة القصد، يعني أقصد أي مكان. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وبين مواقيت الإحرام وكيفية الإحرام وما يعمله الحاج والمعتمر، هذا كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من التمسك بالكتاب والسنة، والرسول ضمن لنا عدم الضلال بالتمسك بهما. ولهذا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالذي يقول يكتفي بالكتاب هذا من الضلال، لأنه يضل الناس بأفكاره، لأن القرآن كما قال عز وجل: ما فرطنا بالكتاب من شيء، ولكن لا يبين تبين تلك الأشياء إلا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق، وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيئا من الإلهية فقد كذب على الله، وكذب جميع أنبيائه، وكذب عيسى، وكذب عيسى عليه السلام.
لأن عيسى أول كلمة نطق بها قال: إني عبد الله، ما قال أنا ابن الله؟ أول كلمة نطق بها وفي المهد إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم.
وكذب عيسى عليه السلام فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة، ولو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه، فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله.
يعني آدم خلق بهذه الصورة بهذه الصفة، والبشر كلهم اتفقوا أنه عبد من عباد الله. ويقول لو كان هذا الوصف وهذا هذه القدرة التي خلق الله بها عيسى وخلق بها آدم لو كانت تدعو للبنوة فآدم أولى، مع أن آدم أجمع البشر جميعا أنه عبد الله وأنه عبد من عباد الله، وكذلك عيسى عليه السلام. نعم.
فدعوى إلهية عيسى عليه السلام بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوي، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وأن عيسى عليه السلام كما قال عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم.
هذا تبكيت لهم يوم القيامة، كما نجد هذا في آخر سورة المائدة، الله عز وجل حينما يناديه ويقول لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا على الملأ، حتى الناس كلهم يسمعون هذا الكلام من عيسى عليه السلام، وأنه لم يقل تلك الدعوة، وإنما هم ادعوها له بالباطل. نعم.
وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد نصارى نجران.
هذا الوفد كما ذكرنا حينما قدموا وجاءوا باللباس الذي يلبسونه من أجمل الناس، وعندهم تلك الحبرات يعني الثياب المعروفة، ولهذا قال الصحابة: ما رأينا وفدا بعدهم من الوفود كان بصفتهم. نزلوا في هذا المسجد، ثم لما حضرت الصلاة قاموا يصلون، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: اتركوه، فصلوا إلى المشرق، لأن بولس غير المسيحية حينما دخل فيها خداعا وكيدا، غير ما كان عليه عيسى وما نزل من الله عز وجل، فأحل لهم الخنزير، الخبائث كلها المحرمة أحلها لهم، وغير لهم القبلة، حل لهم الخمر، وهذا كله من عمله، وليس في دين عيسى تحليل الخمر ولا الخنزير. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.